بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا استدل بهذه الآيات؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الآيات ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني أنه إذا حصلت مصيبة فإن الله عز وجل يذكر ما يهونها بما يقابلها من نعم، أنه إن حصلت لكم مصيبة يوم أحد فقد حصل لكم ظفر ونصر يوم بدر. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيد بحالة من الأحوال، يهدي للتي هي أقوم في كل حال. فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل. فالقرآن فيه العقائد الصحيحة، وهكذا فيه العبادات والأخلاق والمعاملات، أقوم وأحسن وأكمل ذلك. قال: وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأمر، والعمل بما تقتضي المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وهكذا كم آيات في التعامل مع الوالدين ومع الأرحام ومع جيران، فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء وأنها أقوى من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر عندكم والنواهي بالواو، من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. كل ما في القرآن وكل ما في السنة من الأوامر ومن النواهي ومن الأخبار، ما ذكر الله عز وجل مما يتعلق بشأن العقائد وبأسمائه وصفاته وما حصل لأنبيائه، كله تفصيل لهذه الآية. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق بهذه القاعدة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يتبين لنا أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها، كل القوانين الوضعية الديمقراطية وما يتعلق بهذه الأنظمة التي تخالف شرع الله كلها لا خير فيها، وأنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: والحاصل أن كل ما كان أقوى في العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة منها: إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أنفع، أخذنا بالأنفع. من أين أخذنا هذا؟ يهدي للتي هي أقوم. ومنها إذا تعارضت، الآن أنت إذا كنت تصلي النافلة وقيمة الصلاة ماذا تفعل؟ إذا كنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع الثاني فهذا ما يتم، لكن ابتدأ أو في أثناء صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه مصلحة وهذه مصلحة، لكن هذه أعلى منها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومنها إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أشد أخذنا بالأخف. ذكر الله في قصة الخضر أنه ركب السفينة وأنه خرقها وجعل هذا عيبا فيها. لماذا هذا العيب؟ هذه مفسدة، وقاية لها من مفسدة أعظم. ما هي هذه المفسدة؟ لأن أمامهم ملك ظالم أي سفينة صالحة يأخذها غصبا، فجعل هذا العيب ليقيها من الضرر الأكبر. وعلى هذا فقس، فكلما كان أقوم كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكلما كان أعوج وأردى وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. ما هي القاعدة التي أخذناها الآن لك يا عبد الرحمن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 60 من قواعد التعليم التي أرشد الله إليه في كتابه، إليه الذي من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة، أي التي تذكر طويلة وموسعة، يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، يعني يبدأ بإجمالها ثم يبدأ بها مفصلة. والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، وهذا يتضح بالأمثلة التي ذكرها، سواء في قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، أو في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أو في قصة أصحاب الكهف إلى غير ذلك. قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أين الإجمال؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف أحسن من أحسن القصص، وإن كانت الإشارة إليها فهي أحسن القصص. لقد كان في يوسف وإخوته، وهذا للتفصيل في القصة ابتداؤها من هنا، ثم ساق القصة بعدها، وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ما هو الكهف يا عبد الله؟ الجبل. كيف الجبل؟ الغار في الجبل. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال: فهذا إجمالها. قال: فهذا إجمالها، قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون في أي سورة؟ أنور يا في أي سورة؟ عند جارك؟ عندك؟ ما انتبه الذي ينعس أو يتحدث مع جاره يذهب عليهم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون، هذا مجملها. ثم وقع التفصيل وقال ثم وقع التفصيل أي بعد ذلك، وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة، ثم ذكر قبحة فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا، نفى الله عز وجل ما ادعوه، وهو دعواهم أن الله عز وجل أو أن لله شريكا في هذا الكون فيدعونه من دون الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهكذا عظم هذا القول. وهكذا في آخر سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا فكيف الشك. ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالتي عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين، في سورة يا قصي، في سورة عبد الحكيم نعرف. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام في قصته في نفس السورة وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال بل الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة، فماذا رد عليهم؟ قال يا قوم ليس بسفاهة، كما قال نوح ليس بضلالة، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم برسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات، وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيم للبيت وغيرها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه: هذه القاعدة تضمنت أمرين، الإجمال ثم التفصيل. في ماذا الإجمال ثم التفصيل؟ في القصص في القرآن، يبدأ بإجمالها ثم يذكرها مفصلة، وهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن. ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل، فيرد عليها التفصيل وهي أحوج ما تكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته مشتاق إليه، رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. ما هي فائدة التفصيل بعد الإجمال؟ الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة لماذا؟ للتفصيل بعده. وإذا كانت النفس مشتاقة لسماع هذا التفصيل، هذا يكون أوعى في القلب وأرسخ لما يفهم أو لما يلقى عليه أو يسمع. قال: هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول الأمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب، لأنه يرد على القلب وهو متشوف له، ولأن الاختصار والإجمال أوعى للذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لئلا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد عليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، لأن الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأتوها دفعة واحدة يجعلها الله سبحانه وتعالى مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلونها بكرة وعشية، يعني في أول أمر ما كانت خمس صلوات، إنما يصلون في أول النهار وفي آخره ركعتين ركعتين فقط. قال: كان في الأول يصلونها بكرة وعشية، ثم صارت خمس صلوات. وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال حقه، وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير، ثم قدرت. وفي الصيام كان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدى، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولو لم يكن لك عذر ولو لم تكن مريضا، ثم تعين الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي المنهيات نجد أن الله جل وعلا في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، مثل الخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب ويشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، وجعل الأمر مرتبا ينتقلون من حال إلى حال ليسهل عليهم التنفيذ والفعل أو الترك. كان محرما عليهم أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، ومع ذلك ليس محرما، ثم بعد ذلك صارت محرمة بالكلية. فما هي القاعدة الأولى؟ الآية في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أقوم في العقائد والأعمال والأخلاق والمعاملات والسياسات، وهكذا. من قواعد التعليم أن القصص المبسوطة يذكر الله عز وجل، يذكرها الله عز وجل أولا إجمالا ثم يذكر تفصيلا، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى وأنزل. إلى هنا، سبحانك اللهم.